المكتب القبطي لوسائل الإيضاح للمقار البابوي للأمبراويزية العباسية يقدم لكم عدا ألقاها قداسة البابا شنودة الثالث يوم الأربعاء 15 نوفمبر سنة 2006 وموضعها عن
ما يقوله الروح للكنائس.
لسه يا اخوان، واحد بيقول هل يوجد تناقض بين الايه اللي بتقول هاتوا العشور وجربوني وبين الايه اللي بتقول لا تبر بالرب الهك؟ هي هاتوا العشور وجربوني يعني واختبروني، مش من جهة التجربة الواحد يجرب ربنا، لكن مجرد يخش في اختبار روحي يعني. واحد بيقول هل كل ما الانسان يتناول جسد ودم الرب تغفر له خطاياه؟ هو طبعا احنا بنقول في سر التناول يعطى لمغفرة الخطايا، لكن ايضا يشترط ان اللي يتناول يكون تائب، يعني ما يجيش واحد بخطيته من غير توبة ويتناول، وإلا يبقى بيتناول بدون استحقاق. فما ناخدش نص الحكاية ونسيب النص الثاني. مع المناولة تغفر الخطايا دي نص الحقيقة، والنص الثاني اللي يتناول يكون تائب ومستعد روحيا. واحد بيقول اقتراح يتم عرض قناة أغابي أو أي أفلام من خلال بروجيكتور للناس المنتظرة من الثانية ظهرا بالكاتدرائية. بينتظروا من الثانية ظهرا؟ اللي ينتظروا من الثانية ظهرا يكون معهم الأجبية ويصلوا صلاة الساعة 9، وإن أمكنهم الغروب والنوم واي ترتيل او حاجه زي كده. لكن ما اعرفش ايه الامكانيه بتاعت قناه الرابي اعرضها على المختصين. واحد بيقول هل التدخين خطيه ام لا؟ وان كان رجل صالح وبيدخن هل هذه خطيه؟ طبعا التدخين الانسان بيضر صحته، بيفقد صحته ويفقد ارادته ويفقد امواله ويضر الناس اللي حواليه. هل كل ده ما فيهوش خطيه؟ اما ان كان رجل صالح وما زال يدخن فيبقى فيه نقطه ضعف مش قادر يبطلها، مفروض انه يبطلها. امال ازاي يبقى انسان صالح ومش عارف يبطل حاجة زي دي؟ مفروض يبطل. واحد بيقول هل الحب حرام؟ السؤال ده يا ما جاني قبل كده، ولازم نعرف ما هو الحب. ما هو الكتاب بيقول تحب الرب الهك من كل قلبك، هل هذا الحب حرام؟ وبيقول تحب قريبك كنفسك، هل هذا الحب حرام؟ لكن صاحب هذا السؤال بينقش نقطة هو عارف. سؤال ثالث، هل السيد المسيح صلب لمغفرة خطايا الماضي فقط أما الحاضر والمستقبل أيضا؟ صلب لمغفرة الخطايا منذ آدم إلى آخر الدهور، الماضي والحاضر والمستقبل. لأن لو قلنا الماضي فقط يبقى الحاضر بقدر راحت عليه، بس يشترط في كل ده الإيمان والتوبة الاثنين مع بعض. واحد بيسأل بيقول ايه، بما ان الله موجود في كل مكان وغير محدود، وطبعا المكان الذي يوجد فيه الله لا يوجد فيه الشيطان، فكيف يوجد الشيطان امام الله الذي يوجد في كل مكان؟ لا، بس في نقطه غلط سنة. ان المكان الذي يوجد فيه الله لا يوجد فيه الشيطان، لا ممكن يوجد، لدليل التجربه على الجبل وكانوا موجودين الاثنين، بس يعني الشيطان ما يكونش له سلطان في حجرة الله، لكن ممكن ان يوجد، لكن ما يكونش له سلطان. لكن ممكن ان الشيطان يخش حتى جوه الكنيسة ويدخل في افكار الناس ويلخبطهم، ممكن. وممكن الشيطان يوجد امام الله ويكذب، او يوجد امام الله ويفتري على الناس الاخرين، زي ما حصل في قصة ايوب الصديق. قال له طيب ارفع عنه الناس بالايه يجدف عليك، وكل ده افتر لانه ما حصلش انه يجدف عليك. الشيطان ممكن يوجد امام الله وممكن ان يخفى. سؤال، هل يجوز للاباء الكهنة سواء كانوا من الرهبان او العلمانيين بعد التجريد دهن من الكهنوت وارجاعهم الى الاسم قبل الكهنوت، هل يجوز ان يتم ارجاعهم من قبل البابا او الاسقف بعد العفو عنهم، او يجوز ترشيحهم للكهنوت مرة اخرى؟ الكهنوت من الاسرار التي لا تعاد، يعني يرجع ليه الانسان بدون ما يعاد، يعني كل حاجة، كل خطية ممكن انها تغفر بالتوبة اذا كانت توبة حقيقية، واذا كان فيها معالجة الاخطاء اللي الانسان واقع فيها. وطبعا كل حالة من الحالات دي ينظر اليها كحالة فردية وليس كقاعدة عامة. في كاهن يجرد من الكهنوت ولكنه لا يجرد من الشر الذي فيه، يجرد من الكهنوت والشر جواه، فده هيعفى عنه ازاي وتغفر له خطاياه ازاي؟ ده ما كانش يستاهل الكهنوت من الاصل. وفي انسان بينسحب فعلا ويتوب، والامر دي مساله نسبيه بالنسبه لكل شخص، لكن انا بشوف كثير من الكهنة الذين جردوا بيسعوا وراء خطايا جديدة الله يعلمها، زي اللي يحبوا ينضموا الى هيئات اخرى لكي يمارسوا فيها الكهنة وهم محرومين. واحد بيقول ما رأيك قداستكم في عدم صومي يومي الاربعاء والجمعة نظرا لطبيعة عملي الشاق؟ نظري رأيي ان طبيعة العمل لا تمنع من الصوم ابدا ابدا، ده الصوم ممكن يقوي الانسان اكثر من الدهنيات والشحميات والكوليسترول والهيصة دي كلها. مين قال ان طبيعة عملك تمنعك من الصوم؟ مهما كان عملك ممكن انك تصوم. ثم عايز اقول لك حاجة، ان العالم عاش بهذا الصوم مدة طويلة جدا قبل ان يصرح باكل اللحم. ده لم يصرح باكل اللحم الا بعد رسو فولكنوح، يجدوها موجودة في سفر التكوين الصح 9، يقول ان كل دابة ممكن تكون لكم طعاما لكن لحما بدمه لا تأكلوه. يعني صرح لهم بأكل اللحم بعد رسول نوح بحيث ان هم ما يأكلوش لحم بدمه. ومع كل هذا ربنا في البرية عامل الناس بالمن، والمن كان زي قطايف الزيت مدة طويلة لغاية لما هم اشتهوا اللحم، لكن كانوا عايشين كويس وما جرزهمش حاجة. ودينا احنا بنصوم الاربع والجمعة مع طبيعة عملنا الشاقة وربنا بيصبر فما تكفش. واحد بيقول لو سمحت تشرح لينا الفرق بين الله في العهد القديم الذي كان يجازي الامم وبني اسرائيل فورا، وبين الله في العهد الجديد طويل الامد. الله في العهد القديم هو الله في العهد الجديد، ليس عند الله تبيير، مفيش تبيير. وربنا في العهد القديم كان طويل الأناه جدا، ده داود بيتغنى بطول أنا طلقت المزامير في عدد كثير من المزامير. وأيوب نفسه كان بيتغنى يعني في قصص كثيرة جدا عن طول أنا الله مغفرة في العهد القديم، زي مثلا مغفرته لأهل نينوى بعد ما أمر بأنهم يبادوا حن عليهم وعطف عليهم وغفر لهم خطاياهم. بس ما تنسوش أن العهد القديم كان عهدا في غالبية بلاد العالم كان عهد وثني، يعني كان عبادة الأصنام منتشرة في العالم كله حتى في وسط بني إسرائيل، فكانت هناك عقوبات لهذا السبب. لكن العهد الجديد ما فيهوش عبادة أصنام وما فيهوش الشر اللي كان موجود أيام زمان، إلا جوار شرور أخرى كانت موجودة وسط الأمم في عباداتها النجسة وفي خطاياها. والله كما كان يعاقب في العهد القديم بيعاقب في العهد الجديد. واللي يقرا فيكم سفر الرؤيا يشوف ايه العقوبات اللي موجوده، واللي يقرا الويلات التي قالها الرب للكتبة والفريسيين يعرف ان كان في عقوبه في العهد الجديد برضه. ولما نلاقي بطرس احتشم عن ان الرب يغفر له رجليه، قال له ان لم اغفر لك رجليك لا يكون لك معي نصيب، يعني يحذف من الملكوت لمجرد حاجه زي دي تبدو ان ما فيهاش خطيه لكن فيها عدم طاعه بسبب احتشامه. يعني وكنا ان ربنا قال عن يهوذا كان خيرا لهذا الانسان لو لم يولد، يبقى في عقوبه، في عقوبات كثيره جدا موجوده في العهد الجديد. لا تنسوا حكايه حنانيا والسفيره، مجرد انهم كذبوا على بطرس الرسول اعتبر ان دي كذبه على الروح القدس وحكم عليهم بالموت فورا حتى لم يعطوا فرصة للتوبة. ولا خاطر كورنثوس اللي بولس الرسول الأأمر ان مثل هذه يسلم للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب. يعني في عقوبات كثيرة جدا في العهد الجديد وفي طول أناه كثيرة موجودة في العهد القديم. الله لم يتغير لكن الناس هم الذين تغيروا والظروف هي التي تغيرت. واحد بيقول هل يحق الانسان ان يغير الطائفة من الارثوذكس الى الطائفة الانجيلية حتى يخلص من زوجته النكدية صاحبة المشاكل باستمرار، ام هو تحايل على الدين؟ هو تحايل على الدين طبعا. اما زوجته النكدية دي فدي تدل على انه لم يستطع ان يختار اثناء اقدامه على الزواج، معرفش يختار واحدة كويسة. يعني هي كانت طيبة وذوق واخر لطف في فترة الخطوبة وتحولت الى نكدية كده فجأة، مش معقول. ولا انت السبب بانها بقت نكدية؟ ممكن الستات هم اللي بيسقفوا على الكلام سؤال تاني بيقول هل يطلب الرجل زوجته في البيت بتاع عن طريق المحكمة؟ فإذا رفضت تصبح ناشز ويحق له الطلاق. دي ليست شريعة مسيحية، مش هي دي الشريعة المسيحية. لا حكم الطاعة في الشريعة المسيحية ولا نشوز الزوجة وإمكانية الطلاق من الشريعة المسيحية. الظاهر اللي يسأل السؤال ده الحكاية مرتبكة مع سؤال هل حينما يندر الإنسان ندر وينسى هذا الندر الله يحاسبه عليه؟ الندر ده اتفاق بينك وبين ربنا، ما دمت تتفق يبقى يلزمك ان تقوم بتنفيذ الاتفاق. اما كون انك تنسى معناه انك مش مهتم، طبعا يحاسبك ربنا على كده. فاحسن حاجة تجلس بينك وبين نفسك وتصفح حسابك مع كل النظرات القديمة وتشوف يعني اللي نسيته يطلع قد ايه واخر محسوبه ايه وتحاول. واحد بيقول احنا اسرة جينا من الصعيد من سوهاج واستقرينا في عزبة النخل من شهر فبراير الماضي، حتى الان مفيش اب كائن جه افتقدنا بالرغم من ان الكنيسة فيها 10 اباء كهنة. فياريت قداسة تشوف الموضوع ده. انا طبعا اسف لهذا الموضوع وحقك عليه، بس عايز اقول لك حاجة. عزبة النخل دي فيها ولا 20,000 مسيح، عدد كده زي الرمل. والاباء الكهنة جايز ما يقدروش مهما كانوا انهم يتاخدوا كل احد. نصيحتي ليك هي الآتي: انت عدم جيل جديد كان الاصول تروح مخبر الاب الكاهن المسؤول او الاباء كله. انا جيت من سوهاج وسكنت في الحتة الفلانية واحب انكم تفتقدوني في هذا العنوان، وقطعا هيبقوا يفتقدوه. لكن هم منين يعرفوا انك انت جيت من الصهاد؟ ومنين يعرفوا انك انت سكنت في عزبة الناس؟ على كل لو اديتني عنوانك انا هبعت لك حد يفتقدك من الليلادي قبل ما تنام. واحد بيقول ايه هل رجال الكهنوت سواء كانوا من الرهبان كهنة او اساقفة او بطارقة او كهنة علمانيين هل تمتد حياتهم في الفردوس او في الابدية بعد الانتقال من هذا العالم هل تستمر خدمتهم في الكهنوت؟ عايز اقول لك ما فيش خدمة كهنوت في العالم الاخر. الكهنوت عبارة عن تقديم ذبائح في سر الدكتاتورية لمغفرة الخطايا، وفي العالم الاخر لا فيه مذبح ولا فيه ذبائح. كمان الكهنوت لمغفرة الخطايا لمن يعترف. في الأبدية ما فيش مغفرة خطايا، إن ما كانش الواحد تغفر خطايا على الأرض يبقى ما فيش خطايا مغفرة خطايا فوق. فهم ليهم مركزهم لكن ليس لهم ممارسة سر الكهنوت، لأن سر الكهنوت في العالم الآخر لا يوجد لا من جهة تقديم الذبائح ولا من جهة مغفرة الخطايا ولا من جهة تعميد الناس ولا سر الميرون. مين اللي هيعمدوه في العالم الآخر؟ كلام يا ابني. قبل ما تقول يستمر في الكهنوت لازم تفهم يعني ايه يستمر في الكهنوت. مش ممكن فيه تعميد ولا ميرون ولا حل ومغفرة خطايا ولا سر ولا تزويج. كهن بيجوز ناس، الكهنة هيجوز مين؟ مفيش. رئاسة الكهنوت بترسم أسس وشمامسة وأسقف إلى آخر. فهل في العالم الآخر فيه رسامة؟ مفيش. فما تزعلش يا عم، ما تزعلش. كمان في العالم الآخر إكرام الناس بحسب برهم ونقاوة قلوبهم وليس بحسب الرتب. يعني استفانوس الشماس الاول ده جايز يبقى اعلى من كتير من البطاركة في الابدية. صحيح الرتب حاجة، لكن هو له كرامته من اجل استشهاده ومن اجل اعمال البر التي كان فيه. في الابدية مركز الانسان ببره وايمانه وليس بالرتب وليس ايه بالرب. يعني الامبرويس مثلا اللي احنا عايشين في منطقته لا كان كاهنا ولا راهبا ولا حاجة ابدا، لكن جايز مركزه في الابدية يكون اكثر من اصحاب الرتبة الكهنوتية. دي ملهاش دخل بيه. انبا ابرام اسقف الفيوم اهو اسقف، لكن جايز في الأبدية يكون أعظم من كتير من البطاركة. لأن سائل زي ما بقول لكم في الأبدية يتميز الناس ببرهم وإيمانهم وليس بالرتب. آخر سؤال أقوله في هذه الليلة، واحدة بتقول تزوج تحت ضغط كهنوتي وفشلت الزيجة لسبب هذا الضغط ويرفضون الحضور الى المجلس الاكليريكي لوضع الامور في نصابها، فكيف مش عارف ايه يوم الاباء كان مع العلم بان قسيمة الزواج مزورة. ابونا سيرجي كوديليبوف كتب نمرة التليفون بتوعهم واسم الزوج والزوجة، استدعيهم وافحص الامور كويس وشوف يعملوا. عايز اقول لك حاجه يا بنتي، من شروط الزواج المسيحي واعتقد في كل حته ان يكون بموافقه لا يكون بضغط. اذا كان بضغط ممكن الطعن فيه يبقى سبب لبطلان الزواج مش للطلاق، سبب لبطلان الزواج وليس الاطلاق. اذا كان بضخ بس الحاجة دي عايزة تحقيق يعني. واللي كان ضغط في الاول والرضا بعدين هي برضو الحاجة عايزة تحقيق. اما كون ان قسيمة الزواج مزورة فدي عايزة سؤالين. من الذي قام بالتزوير وايه نوعية التزوير اللي بتقصده يعني زورة فيه يعني ايه النقط اللي زورة فيه. كل ده يتفحص بكل عدل وتاخدوا حقوقكم. اما كون انكم ممنوعين من المجلس الكليريكي فما فيش منع. انا اديت الجواب هنا المجلس الكليريكي العام الذي يمنع من حضور المجلس الكليريكي المحلي في اي ابروشيه له ان يلجا للمجلس الكليريكي العام. وإذا منع في المجلس يرجع عام يلجأ إليه وإن شاء الله كل حاجة تتم وما يجراش حاجة. نكتفي بكده بس. أنت أقول محاضرة النهاردة إن شاء الله عن وعود الله. وعود الله إن الله المعطاء وعوده مملوءة بالعطاء باستمرار من اول سفر التكوين الى سفر الرؤيا. ايضا نجد وعود الله. نحاول ان احنا نستعرض بعض هذه الوعود لنعرف كم ان الرب طيب وكم هو كريم وسخي جدا في وعوده. اول وعد قدمه الله كان وعدا لابوينا الاولين ادم وحواء. قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الارض وعمروها ولتكن خشيتكم على كل نجوم السماء وكل سمك البحر وكل حيوانات البريه. فاعطاهم الكثره واعطاهم ايضا السلطه واصبح الانسان هو خليفه الله في الارض. هو الذي يتولى الارض كلها ويحكمها. دي بركة كبيرة. أول بركة ووعد أعطاه الله للإنسان وما زال هذا الوعد ساريا حتى الآن. يلاقي الأسد الجبار الوحش الجبار ياخده الإنسان ويحطه في قفص ويخلي الناس يتفرجوا عليه. السلطة هي نفس السلطة. السلطة بالنسبة للطبيعة على قدر إمكانه والسلطة على باقي الكائنات أيضا والكثرة. يعني آدم وحواء كانوا شخصين اثنين فقط أصبح منهم مليارات وملايين من البشر فيبقى وعد الله ما زال سريع. ثاني وعد نذكره أيضا من وعود الله بالخير وعد الله لأبينا إبراهيم. غير وعده ليه ان النسل يبقى زي نجوم السماء ورمل البحر في الكثرة. انما وعده له ايضا بانه يقول له اعظم اسمك وتكون مباركا وتكون بركة وابارك مباركيك ولاعنك العنة. هذا الوعد بالبركة موجود في الكتاب المقدس ايضا في مواضع عديدة جدا وليس فقط البركة التي منحت لابينا ابراهيم. بس الجميل فيها انك انت وتكون بركة. يعني اصبح الاشخاص بتوع ربنا يبقوا بركة في كل مكان يحلون فيه وهكذا كان يوسف الصديق بركة في بيت فوتيفار، وكان إيليا بركة في بيت الأرملة، وكثيرون أصبحوا بركة في العالم. نتبارك بأمكنتهم وبآثارهم، ونتبارك بسيرتهم وقد صاروا بركة. فيريت الإنسان يحافظ على هذا الأمر. ربنا عايزك تبقى بركة في المكان اللي انت فيه، بس يريت تسلك في هذا الأمر وتصبح بركة فعلا. كل من يقابلك يتبارك بوجودك. والجميل الثاني في الوعد اللي أعطاه ربنا لإبراهيم، قال له أبارك مباركيك ولاعنك ألعنك. يعني لاعنك الشخص اللي بيلعنك مش انت اللي ترد عليه، انا اللي هلعنك. دي حاجة تطمن ان الانسان اللي له اعداء يفترون عليه انه ما يردش عليهم، ولكن ربنا هو اللي ياخد باله من هذا الموضوع. انا اجازي يقول الرب. ده الوعد الثاني الوعد لأبينا إبراهيم. فيه الوعد اللي ربنا وعد به أبانا يعقوب أب الآباء وهو هارب من أخيه عيسو، قال له ها أنا معك وأحفظك من كل شر، وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذا الموضع. بركة الحفظ من كل شر المحيط، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذا الموضع. وبركة الحفظ دي موجودة عبر الأجيال. إزاي ربنا حفظ أشخاصا وحفظ أمما وحفظ كنيسته إلى يومنا هذا. بركة الحفظ، ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. ودي تعطي الإنسان نوع من الاطمئنان إنه موجود في حفظ الله حيثما يذهب. يعني حيثما يذهب؟ ده داود يقول إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. يعني يحفظه حتى في وادي ظل الموت، يحفظه كما حفظ الثلاثة فسيا في أتون النار، وكما حفظ دانيال النبي في جب الأسود. ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب. تذهب لأتون النار أحفظك هناك، تذهب لجب الأسود أحفظك هناك. الحفظ الإلهي ده حفظ عجيب جدا. بل في آية لطيفة تقول حافظ الأطفال هو الرب. يمكن تلاقي ولد طفل صغير ويبص من شباكه ميل وأمه بترتعش خايفة ليقع، ولكن في حفظ إلهي ساند الولد ده عشان ما يجرالوش حاجة. في حفظ إلهي مباشر، وفي حفظ إلهي عن طريق ملائكته. ربنا يرسل ملائكته للمحافظة على الناس فما يجررهمش حاجة، وعن طريق قديسيه أيضا. أحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذا الموقف. ده الوعد اللي قاله ربنا لأبونا يعقوب. فيه الوعد اللي قالوا ليشوع. يشوع كان خايف بعد وفاة موسى النبي ومش عارف يعمل ايه، فربنا قال له كلمات جميلة جدا. ياريت كل واحد يخد حتى على نفسه. فبيقول له ايه؟ كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. برضو يقول له تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. بس في كل هذا ويقول له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك. طبعا ربنا باستمرار مع الضعفاء أو الذين يشعرون بضعفهم، كما كان يعقوب شاعرا بضعفه أمام أخيه عيسو، وكما كان يشوع شاعرا بضعفه بعد وفاة موسى النبي، لا أهملك ولا أتركك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. تقول لي ما بيحصل إنه بيقف إنسان أو عدد كبير في وجه الأبرار بصورة بلد يقفوا فوقهم لكن ما يقدروش عليهم، ممكن يوجد مقاومون لكنهم لا يستطيعون الإضرار، لأن في حفظ إلهي، الرب إلهك معك. عشان كده تشجع ولا تخف. والإنسان لما يخاف يبقى مرعوب من ظله، لكن الإنسان القوي من الداخل ولا يهمه حتى لو وقف العالم كله فوقه. قيل للقديس أثناسيوس الرسولي العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا أيضا ضد العالم. عشان كده سموه أثناسيوس كونترا موندوم، كونترا موندوم يعني ضد العالم. يقف ناس في وجهه يقول قامت ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى المسيح. طب وإيه النتيجة؟ الساكن في السماوات يضحك بهم. ما تجيبش النتيجة دي كلها. وعود ربنا وعود قوية تعطي الأمان للإنسان، بس على الناس أنهم يحفظوا هذه الآيات المشجعة التي تعطي أملا وتعطي سلاما وتعطي هدوءا في القلب وتعطي طمأنينة، ويستخدم الآيات وقت اللزوم. بس مش معناها يمشي في الغلط يقول الرب معك، يعني ربنا مع انه قال الكلام ده ليسوع قال له شرط، قال له لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تتلو فيه النهار والليل لكي تتحفظ للعمل بما فيه. ده الشرط. عشان ربنا يكون معاك لازم انت كمان تكون معاك، عشان ربنا يكون معاك لازم انت كمان تكون معاه. مش تمشي غلط وتقول ربنا معايا حيثما اذهب، ما جايز يسلمك الله لشر اعمالك فتتعب. وعد اخر قاله ربنا لبولس الرسول حينما كان في كورنثوس، قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. مرة حاجات مشجعة وجميلة يتجري في أعمال 19. وعد الله لآدم في التكوين الصح الأول، وعد الله لإبراهيم في تكوين الصح 12، وعد الله ليعقوب في تكوين الصح 28، وعد الله ليشوع في يشوع الصح الأول، وعد الله لبولس أعمال الصح 19. لا تخف بل تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد يؤذيك. دي برضه توري إن السكوت له وقت والكلام له وقت، والإنسان الحكيم لا يتكلم حين يلزم الصمت ولا يصمت حين يلزم الكلام. حين يلزم الكلام يقول له تكلم ولا تسكت لاني انا معك ولا يقع بك احد ليؤذيك. الحاجه اللي عايز اقولها بعد كده هي وعود الرب للكنائس كما في سفر الرؤيا الصح 2 والصح 3. وعود ربنا في سفر الرؤيا كثير منها وعود للغالبين، ودي ياريت واحد يسجلها كده ويقراها على ما من يغلب وعطيه كذا 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 كذا. ولعل من اجملها قوله من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. كلام كبير من يقدر عليه، لكن هناك بعض أشياء بسيطة ممكن أن ناخد على مهلنا. فقال لراعي كنيسة سمرنا، سمرنا يعني المر، ودي كانت ايام وايام اضطهادات صعبة، قال له لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به. ما قالوش امن عنك الالم، لكن قال له لا تخف البتة مما انت عتيد ان تتألم به، لان الالام دي لها بركة. يقول اعطي لكم لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا ايضا من اجل اسمه. ان الالم ده بركة، عشان كده قال له كن امينا الى الموت بس اعطيك اجليل الحياة. من الحاجات الجميلة قوله لراعي كنيسة فيلادلفيا، قال له هذا يقوله الذي يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح، ها أنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه. كويسة الحكاية دي إنها ترجع لآية، لأن إحنا كنا بنعتبر إنها بركة من جدتنا العواجيز لما يقول روح يا ابني ربنا يفتح عليك، نقول ها أنا ذا قد جعلت أمامك إيه؟ بابا مفتوح. وربنا لما يفتح باب امام انسان لا يستطيع احد ان يغلقه. انت يكفيك انك تصلي وتقول يا رب افتح لي الباب ده، وحينئذ لا يستطيع احد ان يغلقه. ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه. وكل ما تتقدم بمشروع من المشروعات او لخطة من الخطط ايا كانت، افتكر الاية دي، ها انا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه. ما دام ربنا هو اللي فتح الباب يبقى مفيش حد يقدر يغلقه. جايز باب تفتحه انت لنفسك او يفتحوا لك ناس تانيين ويغلق، لكن الباب اللي ربنا يفتحه ليك لا يستطيع احد ان يغلقه. والعجيب ان ربنا يقول ايه؟ يقول له عن الذين يعادونه، يعني اللي يعادوا راعي كنيسة فيلادلفيا، يقول له ها انا ذا اصيرهم ياتون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احببتك. هنا مش سجود العبادة، احسن البعض بيقول اشمعنى بتسجد لكذا ولا كذا، ده هو ربنا بيقول اجعلهم يأذون ويسجدون امام رجليك ويعرفون اني انا احرف. هنا سجود الاكرام والاحترام والهيبة، اجعلهم يأذون ويسجدون امام رجليك ويعرفون أني أحببتك. وعود الله كثيرة كما قلت لكم من سفر التكوين إلى سفر الرؤية على مدى العصور كلها، والله لا يرجع في وعوده أبدا. ربنا يكون معانا جميعا.